أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو. ساعات طويلة فصلتنا عن بعض وإحنا في الانتظار لإذاعة الحلقة الرئيسية لقناة مستر كايرو على صوت المزيكا الغامضة وزخات المطر، لكن خلاص الانتظار خلص، وحالا بستعد علشان أحكي لكم مجموعة جديدة من تجارب شخصية مر بيها كتير من أصدقاء القناة من كل مكان في الوطن العربي. القصص أغلبها هتكون النهاردة عن عمار البيوت والجن والمندل والأهم المتشكلين، ودول تحديدا أنا عايز أقول لكم كلكم رسالة صغيرة قبل ما نبدأ قصصنا النهاردة. الرسالة على فكرة مش على سبيل التهريج، دي رسالة أنا قاصد كل حرف فيها. بص حواليك وحرص، ممكن يكونوا في شكل أصحابك، أهلك، أو حتى زمايلك. أنت ما تعرفش إيه هي الخطوة اللي جاية، الشيء الوحيد المؤكد إنهم مش هيسيبوك أبدا. كده أنا نبهت وحذرت، وأقدر أسيبكم تعيشوا الأحداث الرهيبة اللي عاشوها أصحاب القصص دي. ويلا إيه هو ده، يلا بينا. التجربة دي من سوريا، وبيحكيها لنا صديق من أغلى أصدقاء مستر كايرو، طيف البحر. طيف البحر صديق سوري بيتابع القناة من فترة، والحقيقة عمره ما حاول أنه يشاركنا بتجربه، لكنه بعت لي رسالة كانت لطيفة جدا. اسمحوا لي أحكي لكم القصة والرسالة في السطور اللي هتسمعوها حالا. الأحداث دي حصلت فعلا وعاشها طيف البحر، وبيحكي لنا عنها بكل إخلاص. تعالوا نسمعه وهو بيحكي. لما سمعت تجارب المتابعين أنا اتشجعت جدا إني أشارك بتجربتي. في البداية خليني أعرفك بنفسي بشكل عام يعني ومختصر. أنا لا زوهري ولا معالج ولا حتى كاتب روايات، فاعذرني لو كانت كتابتي بعيدة عن الأسلوب القصصي والاحترافي اللي عندك. بإمكانك تعديل النص ليتناسب مع أسلوب سردك للتجارب. عموما أنا هحاول أتكلم بلهجة تكون مفهومة لغالبية المتابعين. أنا من سوريا، وتحديدا من ريف الساحل السوري. بحكم وظيفة والدي احنا انتقلنا للعيش في محافظة حلب، وهي محافظة شمالية. عشت فيها من وانا عندي 12 سنة لحد ما اتجوزت في سن 31 سنة. ما كانش عندي تجارب تذكر مع الجن، ولكن كان عندي اطلاع واسع عن التحضير والمندل والأعمال، بسبب ان جارنا كان بيشتغل في الأمور دي، وكان دايما بيستخدم اخويا الصغير ربنا يرحمه كوسيط، لان احيانا كان بيفتح مندل على ايد ولد لم يبلغ الحلم، وكنت بشوف حالات لتحضير وتسخير الجن. من المواقف اللي حضرتها ايامها كانت حالة علاج لبنت عمتي اللي كانت ملبوسة بسبب عملت عمل لها من بنت عمها. وقتها عمتي داخل بين عيادات الدكاترة اللي احتاروا بمعرفة مرضها، بسبب ان كل التحاليل والصور كانت دايما نتيجتها بتبقى سليمة. بعد يأسهم من الطب طلب منهم والدي يجيبوها عندنا علشان يشوفها جارنا، وشفنا وقتها العجب، كل العجب. جارنا فتح مندل على ايد اخويا كالعادة، وبعد المقدمات المعتادة طلب من الخادم احضار اطباء من الجن علشان يكشفوا عليها. احنا كنا كلنا قاعدين في الأوضة، وبنت عمتي المريضة مستلقية على سرير بجانب الجدار، وما بنقدر نشوف او نسمع الا حديث جارنا مع اخي وجواب اخي ووصفه للاحداث. وقت لما حضروا الاطباء اخويا قال ان في 8 اشخاص متجمعين حوالين بنت عمتي بيكشفوا عليها. بالمناسبة هي كانت ورا ظهر اخويا، وهو كان شايفها على ضافر صبعه الابهام. لما خلصوا الاطباء الكشف وهزوا رأسهم بالنفي ان ما عندهاش مرض يعني، صرفهم ورجع طلب من الخادم ان يشوف سبب انتكاس صحتها، لانها يعني كانت خلاص اتحولت لجلد وعظم، وكان في وجع شديد في كل عظامها. الخادم جاوب ان في سحر معمول لها، فطلب اخويا بناء على توجيهات طبعا جارنا طلب من الخادم انه يوريه مكان موضع السحر. اخويا قعد يوصف وبيقول انا قدام بيت عمتي. الباب انفتح، دخلنا شمال، في باب على اليمين، ده باب حمام. فتحوا الباب ودخلوا الحمام، بعدها فتحوا شباك الحمام اللي بيطل على منور ضيق مقابل لشباك الحمام في حائط المنور. هناك انا شايف فراغ، الفراغ فيه ورقة وكيس صغير اصغر من حجم كف الايد. اخويا طلب من الخادم انه يجيب العمل ده وكمل معانا كلامه، وبيقول وهو بيوصف الخادم بيحاول يسحب العمل من الحيطة لكنه مش قادر. هنا جارنا قال له انه ممكن يطلب مساعدة من جن تاني. اخويا قال صاروا اتنين بيحاولوا يطلعوا العمل بس صعب عليهم. هنا قال الساحر قل له خلاص خليه يرجع. وهنا رجع الخادم على الأوضة اللي احنا فيها، لكن قبل ما يصرفه وزي عوايده علشان ينسي اخويا الخوف، قال لأخويا اطلب من الخادم يوريك افلام كرتون متحركة. وهنا طلب اخويا ان هو يشوف توم وجيري، قعد يتفرج حوالي 5 دقايق وبعدها قال له اسأله عن اختك الكبيرة فين هي. فقال له انا شايفها قاعدة على الفراندا برا. فجارنا قال له قل لها تعمل لنا كاسة شاي، وبعدها صرف الخادم. بعد شوية جارنا حضر مندل بكاسة مية. في الحالة دي ممكن جارنا يكلم الخادم بدون وسيط، فسأله عن الموضوع. هنا الخادم جاوبه ان مكان السحر ضيق جدا وانهم لازمهم وقت تقريبا حوالي ربع ساعة علشان يقدروا يجيبوه. جارنا وقتها جاب طبق كتب فيه شوية رموز وقال لوالدي خلي الطبق ده في زاوية الأوضة وغطيه وقوموا يلا بينا نقعد في الصالون. وفعلا كلنا طلعنا على الصالون، ويدوب كل واحد اخذ مكانه لقينا اختي الكبيرة داخل الصالون وشايلة صنية شاي. كلنا طبعا قعدنا نضحك، هي كانت مستغربة احنا سبب ضحكنا ايه. فسألتها هو مين طلب منك تعملي شاي؟ ما ممكن الضيوف حابين يشربوا قهوة. هي ردت عليا وقالت انا كنت قاعد على البراندة فخطر ببالي اني لازم اقوم اعمل شاي فقمت عملته. اخويا الصغير ضحك بخبث وقال لها انا اللي طلبت منك الشاي. بعد ربع ساعة جارنا قال للوالدي قوم شوف جابوا العمل ولا لا. وفعلا والدي دخل الأوضة، وبعد ما دخل بشوية رجع وخرج وهو شايل الطبق وكان جواه ورقة وكيس صغير. احنا فتحنا الكيس لقينا جواه قطعة من دهن خروف مكتوب عليها بحبر أحمر. هنا جارنا قرى العمل وعرف ازاي يفكه، لكنه قبل ما يصرف الخادم الموكل بتمريض بنت عمتي عمل مندل وطلب من الخادم انه يجيب الجني الموكل لانه حابب انه يحكي معاه. بعد السلام والتعارف قال ان الجني او الجن طلع جن مسلم ورئيس قبيلة، وانه هو ضد أذية البشر لكنه كان مأمور، وانه هو لو خالف الامر ده ممكن يتحرق. وقتها جارنا قال له من النهاردة انا حررتك من العمل، لكن عندي طلب، انت وزريتك وعشيرتك هتحرسوها، والمكان اللي هي بتكون موجودة فيه ممنوع يدخله جن. واخد منه وعد شفهي بدون عمل وصرفه. وفعلا بنت عمتي خفت بعدها والحمد لله، لكن فضل وجع عظمها لحد تاني يوم. في اليوم التاني ده كان اخويا بيبص على قطعة الدهن اللي كانت مع السحر، وهنا لفت نظره ابرة كانت موجودة في الدهن، فبلغ والدي اللي راح فحص قطعة الدهن وطلع منها 7 ابر مغروزة فيها. وبعدها وفي لمح البصر اختفى الوجع من بنت عمتي وخلص الموضوع. الطريف بقى في الموضوع ده ان بعد يومين كان جارنا لازمه مندل بموضوع تاني، وحاول ان هو يحضر الجن على ايد اخويا، لكن ولأول مرة بيفشل في التحضير. هو حاول بكاسة المية وفشل، واخيرا حاول بطريقة نادر جدا ان هو يستخدمها، وهي عن طريق صحن فنجان قهوة بيحط فيه شوية زيت زيتون وفوقها بيحط نقطة حبر اسود. حاول بالطريقة دي 2 مرات 3 لحد ما الخادم وصل. هنا سألوا انت تأخرت ليه؟ الخادم جاوبه وقال له أنا حضرت من أول طلب لكني اتمنعت من دخول الأوضة، في عشيرة كاملة محيطة بالأوضة دي ومنعتني أن أنا أدخل. أنت بتلح في الطلب وهم بيلحوا في صدي لغاية ما أمرهم دخل وتأكد أنك أنت فعلا طالبني. أبوس إيدك، لما تعوزني طلع البنت من الأوضة، واضح أن أنت ناسي أنك منعت دخول الجن على الأوضة اللي هي فيها. دي كانت واحدة من التجارب الطريفة أكتر من كونها مرعبة طبعا. لو حبيت، ده طيف البحر اللي بيقول لو حبيت بكمل لك حكايتي ومغامراتي بعد ما اتجوزت وتقولها بقى كلها على بعضها كقصة واحدة، أو لو حابب اعرض التجربة واسأل المتابعين أكمل ولا لا. أنا طبعا ما استنيتش طيف البحر، أنا عرضت قصتك مباشرة، وبطلب فعلا من كل أصدقاء مستر كايرو إنهم يكتبوا لنا في التعليقات كلمات دعم وتشجيع لطيف البحر ده في حالة لو أنتم حابين تسمعوا باقي حكاياته. بالنسبة لي أنا بكل تأكيد بقول لطيف البحر تكمل يا صديقي الغالي والمتألق، أنت مكسب كبير لقناة مستر كايرو، حد بموهبتك الرائعة في الحكي، والأروع إن التجارب حقيقية وعصرتها بنفسك. إحنا أكيد هنستناك في الحلقات اللي جاية وقصص مخيفة وممتعة من سوريا العظيمة. القصة دي هتكون من القصص الرئيسية إن لم تكن القصة الرئيسية في حلقة النهاردة. متعودين دايما من الجزائر، عندي أيقونة هناك، أيقونة اسمها صباح، صباح نصري. صباح نصري من كتاب قناة مستر كايرو، مش بس كتاب، لا، عاشت تجارب حقيقية تشيب الشعر، حقائق وحاجات مرعبة بتحكيها صباح عن تجارب لناس تعرفهم، أصدقاء، معارف، قصص حصلت فعلا لناس حواليها. والنهاردة صباح رجعلنا بقصة بتقول فيها على أحداث مش بس تشيب الشعر، أحداث تسبب الهلع والزعر. الحقيقة أنا بناء على قصة صباح اخترت عنوان حلقة النهاردة، وكمان بناء على قصة صباح النهاردة أنا بقول النصيحة اللي قلتها في بداية الحلقة، خلوا بالكم. تعالوا نسمع صباح وهي بتحكي. الليلة هحكي لكم قصة على لسان صديقتي سلوى، هي كانت شاهد عيان على معظم الأحداث. في يوم قررت أن أنا أزور مستشفى الولادة، وكالعادة الاستقبال بيبدأ من أول دور لحد ما أطلع فوق. اتعودت عليا كل ممرضة فيهم، الصراحة أنا كان ليا مدة ما زورتهمش بسبب الكورونا. المهم لما طلعت للدور العلوي لقيت صاحبتي سلوى، هي على فكرة ممرضة كبيرة في السن، كانت هناك. أنا سلمت عليها وقلت لها إن أنا محتاجاها في موضوع. ردت عليا وقالت لي طيب هكمل اللي في إيديا، أنت روحي بس طولي على المرضى ولما هخلص هجيلك على طول. قلت لها حاضر، متفقين. عدى وقت قليل ورجعت لي وقعدنا مع بعض، وبعدين قالت لي خير، انت عايزاني في ايه بقى؟ انا قلت لها بصراحة عايزة منك حاجة بسيطة جدا، انا بدور على احداث وقصص حقيقية تكون حصلت في المستشفيات وحابة احكيها لجمهور القناة اللي انا ادمن فيها وان انا يعني عضو فعالة فيها، واكيد انت بحكم المدة اللي اشتغلتي فيها هنا اكيد حصلت حاجات واحداث غريبة، وهكون سعيدة لو تحكي لي أي موقف حصل معاكي أو مع غيرك. بسرعة سلوى قطعتني في الكلام وقالت لي فهميني أحداث زي إيه؟ أنا رديت عليها وقلت لها يعني أنا أقصد يعني مستشفيات أكيد بيبقى فيه مواقف مرعبة وغريبة، حاولي كده تفكري، دوري في دفتر ذكرياتك في الأحداث اللي بتمر بيكي هنا في المستشفى بشكل يومي. سلوى دلدلت راسها وكل شوية تبص وتركز في ركن من الأركان بتاع المكتب بتاعها كأنها بتفتكر كده في أرشيف ذكرياتها، وأخيرا لقيتها بترد عليا وبتقول لي تاهت ولقيناها، هحكي لك عن واحدة اسمها سعاد حصل معاها عجب. من حوالي سنتين سعاد دي كانت كل ما بتولد ولد بيكبر لحد ما بيوصل لسن سنتين أو ثلاثة وبعدين يموت. وصلت في الحالة دي لخمس أطفال كلهم ماتوا في نفس السن سنتين أو ثلاثة ومن غير مرض وبسبب مجهول. إلا بنت واحدة بس هي اللي عاشت، لكن للأسف البنت دي مريضة. المهم سعاد متعودة أنها بتزور أطفالها الميتين في المقابر أو في جبانة، لكن من قبل شهر رمضان لحد عيد الأضحى هي ما راحتش تزورهم بسبب ظروفها النفسية وبسبب بنتها المريضة. قررت أنها تروح للجبانة في يوم تاني من بعد العيد، ولما دخلت المقبرة طبعا كانت حزينة ومش قادرة تمشي، ومرت يوميها على حارس المقبرة اللي كان بيبصلها وشكله كان قلقان لأنه بيعرفها كويس، وهو كمان كان من الناس اللي ساهمت في دفن أطفالها الخمسة فمتعود على زيارتها للمقابر. لما وصلت سعاد للقبور المعنية بدأت تنظف فيهم واحد واحد من الأعشاب والشوك اللي كان مالي المقبرة، لدرجة إنك ما تقدرش تشوف القبر كويس من كتر اللي كان عليه. كل ما كانت بتخلص تنظيف قبر بتروح للي بعده لحد ما وصلت للقبر الخامس والأخير اللي وقفت قدامه مستغربة جدا وخايفة. قربت منه أكتر علشان تتأكد من اللي هي شافته. القبر كان كأن حد نبش فيه، ولقت حفرة من خلالها تقدر تشوف جوه القبر، لكنها ما لقتش حاجة. سعاد في اللحظة دي فقدت أعصابها ونزلت على ركبها من هول المنظر، وبدأت تعيط وتصرخ وتنبش بإيديها في تربة القبر لحد ما سمعوها الناس والحارس وجريوا عليها علشان يعرفوا مالها في ايه. هنا لاحظوا الناس ان الحارس كان في قمة الارتباك والخوف. سعاد بصت في الناس وقالت لهم ابني مش موجود في قبره، ابني مش موجود في قبره. قام الحارس وهو بيرتعش من الخوف كان بيبص على القبر وما لقاش حاجة. هنا اتصلت سعاد بجوزها ومن غير ما توضح له قالت له تعال بسرعة للجبانة، في مصيبة حصلت، تعال بسرعة. فأقل من ربع ساعة الزوج وصل، وفي الوقت ده انصدم باللي شافه واتصل بالشرطة اللي ما فكرتش كتير. مباشرة وجهوا أصابع الاتهام للحارس اللي كان باين عليه الارتباك والخوف والعرق كان مغرق وشه. أثناء التحقيق المكثف والقوي اعترف الحارس واتكلم عن كل حاجة، وقال لهم ان في واحدة ست جات لي وقت العصر وكانت جاية معاها سواق تاكسي، ومن غير اي مقدمات لقيتها بتطلب مني اني اقطع ايد جثة ميت، اقطع ايد جثة ميت واجيبها لها، وانها هتديني مبلغ معتبر. الحارس بيقول انا رديت عليها بالرفض واني مستحيل اتجرأ واعمل كده، وطلبت منها الخروج من المقبرة وتمشي. بيقول هنا بصت للست من فوق لتحت وقالت لي يعني انت عاجبك حالك ده، بص انا هزود لك في الفلوس، ايه رأيك؟ الحارس بيقول بكلامها ده خلت الشيطان يلعب في دماغي، وبصراحة انا طمعت في الفلوس. سلوى بتقول عارفين كان ردوا عليها ايه علشان تنصدموا زي ما انا انصدمت انا كمان؟ الحارس قال لها انا مقدرش اقطع ايد الميت، لكن هخرجه من القبر والفه وتعالي خديه كله وتصرفي فيه بمعرفتك. هي ردت عليه الخبيثة ومرسوم على وشها ابتسامة عريضة وقالت له حلو قوي كده، وامتى استلمها؟ رد عليها تعالي بكرة بدري على الصبح. وراحت الست وهي بتعد الساعات لحد ما جه المعاد وكان معاها نفس السواق، واستلمت جثة الطفل وهو الحارس استلم الفلوس. الشرطة هنا سألته انت تعرف الست دي؟ رد عليهم لا ولا عمر شفتها قبل كده. سألوه تاني والسواق اللي كان معاها تعرفه؟ رد وقال انا معرفوش، لكني بشوفه دايما بيركن عربيته في موقف العربيات، وهو يعني مش بعيد قوي عن هنا يعني يبعد شوية. قالوا له حالا تيجي معانا وتورينا فين الموقف ده ونروح نشوف ايه حكاية. وبالفعل اتجهوا للمكان بشكل سري وفضلوا مراقبينه ومستنيين فيه لحد فترة الليل، واخيرا وصل السواق. وهنا عرفوا الحارس وبسرعة راحوا ألقوا عليه القبض ومباشرة بدأوا التحقيق معاه. السواق قال لهم انه ما يعرفش الست دي، وهي اللي طلبت منه يوصلها مقبرة ويرجعها، وقال لهم انه يعرف بيتها وده هو المهم. ألقوا عليه القبض وراحوا على بيت الست وكمان ألقوا القبض عليها هي كمان. والغريبة أنها اعترفت من غير تردد وما أنكرتش أنها أخذت الجثة بدافع السحر والشعوذة. لكن الحمد لله الحمد لله الشرطة كانت وصلت للجثة قبل ما تعمل فيها أي حاجة. الست في التحقيق قالت أنها كانت بتعمل سحر لجوز المرأة المسكينة أم الأطفال علشان هو كان سابها زمان واتجوز سعاد، وقالت انها عملت له سحر قبل كده لكن مستحيل تلاقوه حسب كلامها، ده اقوى سحر ممكن تتخيلوه. هنا سكتت سلوى عن الكلام وبصت لي وقالت القصة ما انتهتش هنا، استني لما كملك الباقي وهتستغربي اكتر واكتر. سلوى بصت ناحية الشباك وقالت لي بصي احنا عايشين في علبة صغيرة محدودة المسافات. وبدأت تكمل الحكاية وقالت عدت 4 ايام او 5 ايام على الحادثة دي، وشاءت الاقدار ان فيه اطفال كانوا بيلعبوا في الشارع كرة قدم. واحد من الاطفال دي رمى الكرة بعيد عن المكان اللي بيلعبوا فيه، لما راح يرجعها سمع صوت ما كانش قادر يحدد ايه هو بالظبط ولا عارف يحدد مكانه، فنده لأصحابه وراحوا يتابعوا الصوت لحد ما وقفوا وشافوا منظر مرعب عمرهم ما شافوا ولا يتخيلوا انهم كان ممكن يشوفوا المشهد ده. وبسرعة هربوا لبيوتهم وبلغوا اهاليهم اللي بدورهم خرجوا علشان يروحوا يدوروا على مصدر الصوت ده ويشوفوا فيه ايه. الكل انصدم من وجود قطة تعبانة وضعيفة جسمها كلها مليان جروح، كانت بتتخبط على الارض وايديها على وشها بتخربش في نفسها. لما قربوا منها كانت المصيبة والفجعة، القط كان بقه مربوط او بالاحرى متخيط، وده كان سبب كافي انه مش قادر ياكل ولا يشرب، كان بيموت تقريبا. الناس الكبار فهموا الموضوع على ان القط ده بقه فيه عمل سفلي شيطاني، وعلشان يساعدوا القط جابوا شوال وحطوه فيه واخدوه لامام مسجد. الامام لما شاف القط وبقه المتخيط شعر جسمه وقف وقال للرجاله انهم يمسكوه لحد ما يتصرف ويجيب مقص ويقطع الخيط ده. وهو بيفك في الخيط كان بيقرا قران وادعيه، ولما خلص خرج من بق القط صوره لشخص ما نعرفهوش، كان مرسوم عليها طلاسم وكلمات زي مرض وسرطان وفشل وجنون عافاكم الله سبحانه وتعالى. واحد من الناس طلب انه ياخد الصورة علشان ينشرها في مواقع التواصل الاجتماعي على امل يعرفوا حد من المتابعين، وبالفعل هم تعرفوا على صاحب الصورة، ويا سبحان الله دي كانت صورة جوز سعاد اللي في وقتها مرض مرض شديد ودخل المستشفى وكان في حالة صعبة جدا، حتى الرقية ما نفعتش معاه. السحر المعمول ده كان معمول له وهو اللي قالت عليه الست المجرمة في التحقيقات، لما كان القط بقه مخيط وما يقدرش ياكل ولا يشرب، كان الراجل كمان بقه مربوط وما يقدرش ياكل ولا يشرب، وكمان لحد ما قرب يموت كان خلاص زيه زي القط، يعني القط كان بيموت والراجل كان بيموت. لكن الحمد لله سبحانه وتعالى لحقوه وتحسنت صحته. سعاد دي شافت كتير وعانت من اضطرابات نفسية قوية جدا، حاولوا معاها الأطباء لكن من غير نتيجة. بتكمل سلوى وتقول في يوم وبعد انتهاء الزيارة اتفاجئنا وترعبنا من صوت صريخ واحدة ست في المستشفى، لما جرينا عليها انصدمنا ان بنتها اللي ما عندهاش يومين اختفت من سريرها. في اليوم ده اتقلبت المستشفى وقفلنا الباب الرئيسي واتصلنا بالشرطة، ورجال الشرطة اول حاجة عملوها كانت انهم فرغوا فيديوهات الكاميرات اللي في الطرقة، لحد ما وقعت عينيهم على ست شايلة معاها قفة صغيرة كانت بتخرج بيها من المستشفى وهي بتجري. لما كبروا الصور وقعدوا يركزوا فيها وندهوا للممرضات، حتى المريضة نفسها ندوها علشان تيجي تشوف ويتعرفوا على الست دي اللي كانت شايلة حاجة في ايديها. كانت الصدمة انهم عرفوها على طول، طلعت سعاد. بسرعة البرق اتجهت الشرطة لبيتها، لكن للأسف ما لقوش سعاد هناك ولا أثر للبنت. لما سألوا للناس اللي موجودة في البيت وجيرانها، عرفوا أن سعاد موجودة في محل تحت. راحوا لها بسرعة وسألوها. سعاد أنكرت تماما وبدأت تتكلم كلام مش معقول يعني ومش مفهوم، والشرطة تأكدت وقتها أن حالتها النفسية المضطربة يعني هتخليها ما تقدرش تاخد منها أي معلومة، وده اللي خلاهم في حيرة وخوف على البنت، إزاي هيلاقوا البنت دي؟ لكن تشاء الأقدار ورحمة ربنا سبحانه وتعالى إنهم وفي نفس الليلة في وقت متأخر البوليس جالهم راجل ومراته شايلين معاهم بنت رضيعة، قالوا إنهم ما لقوها تقريبا قدام بيتهم، كانت موضوعة على الأرض. البوليس من غير تفكير قال إن هي دي البنت المسروقة، وبسرعة خدوها وراحوا المستشفى ووروها لأمها، وطلعت فعلا بنتها، ومامتها خدتها وبدأت ترضعها لأن البنت كانت على وشك إنها تموت من الجوع. لكن إزاي لقاها الراجل وفين؟ الراجل ده ساكن في منطقة مقطوعة وهو راعي غنم، بيقول كنت في بيتي وسمعت صوت الكلاب بتاعتي بتنبح نباح غريب، كان نباح قوي ومخيف، فقلت أكيد في حاجة برة، مش بعيد يكونوا حرامية جايين يسرقوا. الراجل بيقول أنا خدت بندقيتي ومعايا كشاف النور لأن الدنيا كانت ضلمة برة، وخرجت أشوف فيه إيه. الراجل بيقول لاحظت من بعيد إن في حوالي 4 كلاب تانية كانت بتلف وبتدور حوالين حاجة أنا مش فاهمها أو يعني مش واضحة كويس، لكني سمعت صوت طفل صغير بيبكي، ففكرت وقررت إن أنا أضرب رصاصة في الهواء أهوشهم بيها يعني، ولما يهربوا أروح أقرب وأشوف فيه إيه. وفعلا الخطة نجحت، وراح يشوف إيه اللي حصل، عايز يشوف الكلاب دي كانت بتلف حوالين إيه بالظبط. لما قرب من المكان وبخطوات سريعة سمع صوت الرضيعة بيقوى ويقوى لحد ما وصل، وانصدم إن في طفلة صغيرة مرمية على الأرض وكانت بتعيط، وأكيد واضح تماما شكلها إنها كانت جعانة جدا. خدها لمراته اللي قالت له دي بنت عندها يدوب حوالي 2 يومين ولازم نتصرف قبل ما تموت. الراجل قال للناس وللشرطة أنا ما استغربتش من وجود البنت دي مرمية برة أكتر من استغرابي من الكلاب اللي كانت بتلعب وبتلف حواليها عاملين زي دايرة، لكنهم ما حاولوش يهاجموها خالص، ولولا النباح بتاعهم ما كنتش أنا انتبهت وأنقذتها، ولما ضربت الرصاص هم اختفوا، بس اختفائهم ما كانش اختفاء عادي، دول اختفوا زي اللي اتبخروا في الهواء زي الجن. حتى كلابي سكتت ساعتها. دي كانت قصة سعاد اللي حكتها سلوى، وأنا بقول أنا كمان حصل لي موقف في المستشفى دي، وسلوى هي اللي فهمته لي وشرحت لي معناه وإيه هو حكايته وإيه اللي أنا شفته. دي بقى القصة اللي هحكيها لكم المرة اللي جاية. بشكر كتير صباح صباح أيقونة قناة مستر كايرو بقصصها اللي دايما بتكون واقعية ومن أرض الحدث، فعلا قصص مرعبة ومخيفة، لكن الموقف اللي سمعناه النهاردة مش إنساني بالمرة، ده موقف كان شيطاني من الدرجة الأولى. قد كده ممكن في حد قلبه يتحجر إنه يعمل كده في كائن لطيف زي القطط. القصة المرة دي من محمد مناع من مصر، والحقيقة محمد من أصدقائي الغاليين اللي بعتز بيه كتير، وهو بعت لنا الحقيقة موقفين حصلوا وعاشهم، بس مش هو اللي عاشهم، الحقيقة اللي عاشهم هو جده. أنا هقرأ لكم رسالة محمد زي ما جات لي والتجربة المرعبة اللي عاشها جده. والجميل في القصة لما قريتها إن المكان اللي بيحكي عنه محمد مناع مكان أنا وأنا لما في بداياتي لما كنت لسه مذيع صغير في قناة اسكندرية رحت المكان ده اللي هو بيحكي عنه، فأنا كل التفاصيل اللي هو بيحكيها دي أنا عشت المكان اللي هو راحه، والأحداث اللي مرت هناك أنا متخيلها رؤى عين، لأن أنا فعلا رحت القلعة، قلعة قايتباي اللي موجودة في مدينة رشيد، وهي فعلا نسخة من قلعة قايتباي اللي موجودة في اسكندرية. القلعة والحواديت اللي تتحكى عنها أنا أعتقد في يوم من الأيام هخصص لكم حلقة كاملة عنها، لأن أنا بنفسي شفت حاجات هناك حاجات مرعبة. لكن تعالوا دلوقتي نسمع محمد مناع وبيحكي حكاية جده. محمد بيقول السلام عليكم أستاذ حسام، سلامي ليك والكندة وكل مستمعين ومتابعين قناة مستر كايرو. عندي حكاية عن جدي ومن بعده أعمامي الله يرحمهم جميعا. أولا جدي مصطفى ربنا يرحمه سبحانه وتعالى كان صياد، ودي مهنة معظم أهل البلد عندنا. أنا من مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، بنتمي لقرية برج رشيد، ودي من القرى اللي حصل فيها حكايات كثيرة ومثيرة، ومنها حكاية الجدي واللي قال لي إنه كان في شبابه بيشتغل مع والده على نفس قارب الصيد، وفي يوم من الأيام كانوا رايحين وطالعين بالقوارب علشان يصطادوا، وهم بيجهزوا العتاد والأكل والشرب، وده طبعا لأنهم بيقعدوا معظم اليوم جوه البحر تقريبا من قبل الفجر بساعات لغاية ما يرجعوا قرب المغربية. كل يوم بيعيشوا بالشكل ده، ده السيناريو حياتهم، ولحد النهاردة هو ده اللي بيحصل في رشيد. جدي نسى في يوم من الأيام حاجة من العدة بتاعته، فأبوه قال له خلاص روح البيت هات الحاجة دي وتعالى وإحنا مستنيينك، هنجهزوا القوارب على بال ما أنت تيجي يعني. وكانت المسافة بين القوارب والبيت مش بعيدة، لكن كان ومازال في الطريق قلعة قديمة، القلعة دي اتجددت في فترة التمانينيات، ولكنها كانت قديمة ومهجورة في وقتها. كان جوه القلعة دي مسجد قديم ومهجور أيضا. جدي وهو في طريقه للبيت كان لازم يعدي على المكان ده، وهو ماشي جنبها لقى زي نور طالع من المسجد ده، وفي مجموعة من الناس قاعدين زي حلقة ذكر، لكنهم كانوا بيتمتموا بكلمات مش مفهومة. والأغرب واللي لفت نظر جدي جدا إن حواليهم كان فيه زي هالة نور رهيبة، مع العلم إن في الفترة دي الكهرباء ما كانتش موجودة في القرية، وقتها كانوا بيستخدموا المشعال. المشعال ده للي ما يعرفوش عبارة عن إزازة أيا كان نوعها يعني، وبيوضع فيها الجاز ومعاه شريطة من القماش، وبيمسكها الشخص في إيديه وبيمشي على نورها. المهم جدي كان قلبه جامد، في وقتها ما كانش بيخاف، فلما شاف المنظر ده وسمع الأصوات دي قعد يتصنت على المجموعة دي، وهو مسهم عايز يفهم مين دول وإيه اللي مجمعهم هنا، ده مسجد مهجور جوه قلعة قديمة تاريخية مهجورة وحصل فيها يعني صراعات وشهدت حاجات كتير وأحداث كتيرة، فليه الناس دي متجمعة جوه؟ ده مكان محدش بيدخله أصلا، وإيه النور اللي حواليهم ده؟ هو معرفش إيه اللي بيحصل، فضل مركز معاهم. في الآخر قرر إن هو يجري على أبوه في القوارب ويحكي له اللي حصل. لما راح لأبوه قال له الحق يا بابا في ناس كتير في القلعة شكلهم غريب وقاعدين بيتمتموا بكلام مش عارفه ومش فاهمه، هم جوه المسجد القديم. في ساعتها خدوا أبوه على طول وراح يشوف فيه إيه، لأن دي حاجة غريبة يعني ما حصلتش قبل كده إن يبقى في حد في الوقت ده تحديدا جوه المكان المهجور ده. وأول لما وصل هناك كانت المفاجأة، جدي وأبوه لقوا راجل غريب عن البلد كان قاعد على مدخل القلعة، وأول لما شافهم قال لأبو جدي رايح فين يا درويش؟ قال له انت مين؟ قال له مش مهم انا مين، المهم انت رايح فين دلوقتي؟ قال له مصطفى شاف ناس في المسجد القديم جوه وده مكان مهجور محدش بيجي هنا بالليل كده. الراجل الغريب قال له ملكش دعوة، سيب الملك للمالك وما تدخلش هناك. جدي وأبوه حسوا بإحساس غريب وقتها كأن الراجل ده مسيطر عليهم، فبدون تردد رجع جدي وأبوه للقوارب تاني ومشيوا حتى من غير ما يروح يجيبوا بقية حاجتهم من البيت. المهم جدي تاني يوم على طول راح لشيخ عندنا في البلد وحكاله القصة. الشيخ قال له دول مش بشر، أكيد دول من الجن الصالح وكانوا بيتعبدوا لله سبحانه وتعالى، على فكرة دول مش مؤذيين. وقال له الآية الكريمة اللي بتقول كل شيء يسبح الله ولكن لا تفقه تسبيحه. وبس كده، دي كانت القصة اللي جدي عاشها. كل ما بسمع القصة دي في القعدات العائلية بفتكر قد إيه في حاجات كتيرة بتشاركنا الكون ده واحنا ما نعرفهاش. وعلى فكرة القصة دي حقيقية، والقلعة دي ما زالت موجودة، ودي اللي لقوا فيها حجر رشيد واسمها قلعة قايتباي، ودي نسخة من قلعة قايتباي اللي موجودة في اسكندرية، والمسجد اللي فيها كمان اتجدد وأصبح من أكبر المساجد الأثرية في البلد، اسمه مسجد كرد بابا نسبة للتركي اللي بناه في عصر محمد علي وكان حاكم القرية وقتها. أتمنى تنشر القصة دي لو عجبت متابعينك، أنا عندي قصص كتير هحكيها لكم، وفي حكاية مهمة بجهزها لعمي اللي مات غريق في البحر بسبب جنية عشقة وما طلعولوش جثة لغاية النهاردة، لو عاوز تسمعها أنت ومتابعينك أكيد هحكيها وهتابع ده في التعليقات. وشكرا محمد، قصتك وصلت ورسالتك أتمنى تكون وصلت كمان لكل أصدقاء مستر كايرو، وبرضو زي ما تعودنا يا شباب في التعليقات اكتبوا رأيكم في القصة اللي سمعتوها، ويقولوا لو حابين تسمعوا قصص تاني من محمد قولوا له اكتب لنا يا محمد، احكي لنا يا محمد، عايزين نعرف باقي الحكايات. انا عن نفسي نفسي محمد يكمل ويبعت، وخصوصا قلعة قايتباي زي ما قلت لكم انا حضرت القلعة وزرتها من جوه ومن بره، وكمذيع كان ليا يعني بعض الخصوصية ان انا اقدر اشوف بعض الاماكن المقفولة للجمهور، والقلعة دي سمعت عنها حكايات زي ما بقول هخصص لها في يوم من الايام حلقة كاملة عن الاحداث اللي بتحصل هناك في محافظة البحيرة. دلوقتي هننقل برضو واحنا لسه في مصر لمحمد سلطان. محمد سلطان من الادمن المميزين جدا، ادمن احترافي لقناة مستر كايرو، مش بس نشيط في التفاعل مع اصدقاء مستر كايرو والرد على تعليقاتهم والتفاعل مع طلباتهم، لا كمان محمد نشيط جدا في انه بيجهز ملفات لقصص حقيقية مر بها الاصدقاء من اصدقائه او من اصدقاء مستر كايرو، ودايما بيعيد صياغتها ويبعتها لي علشان احكيها لجمهور القناة. النهاردة محمد سلطان جايب لنا قصة غريبة شوية، القصة احداثها مرعبة، انا بقول حقيقي لو مريت باحداث زي دي اكيد هأصاب بالفزع مش بالخوف. تعالوا نسمع قصة اللي محمد سلطان جابها عن طريق صديقه احمد عادل اللي بيقول: مرة كنت رايح العب كرة انا واصحابي، ايامها كنا مأجرين ملعب كرة من الفجر لحد الساعة 7 الصبح، وكان يوم جمعة ما كانش فيه صريخ ابن يومين في الشارع. يوميها واحنا راجعين كان لازم بنعدي على مكان اسمه المحلج، ده كان مصنع قطن بس كان مهجور بقاله حوالي 20 سنة تقريبا، يعني المصنع في المكان ده كان له جنينة وجنينة صغيرة، فاحنا واحنا ماشيين قلنا ندخل نريح شوية من المشي وبعدين نبقى نطلع نكمل طريقنا. بصراحة يعني المسألة كانت برضو داخل فيها عنصر حب الفضول والاستكشاف. دخلنا وقعدنا وقعدين بنتكلم، واحنا قاعدين فجأة سمعنا صوت الباب الامامي اتقفل، ولان احنا ساكنين في نفس المنطقة فاحنا عارفين كويس ان المصنع ده مهجور من سنين. احنا استغربنا جدا، لما بصينا على مصدر الصوت لاحظنا ان كان في شجرة عجوزة في الجنينة، وهناك شفنا خيال او شخص اسود زي الفحم كان واقف على الشجرة من فوق، مفيش غير عينيه اللي لونها ابيض مفيهاش نقطة سواد، وعينيه كانت واسعة وكبيرة يعني ان احنا نشوفها من مكاننا كانت حاجة مخيفة. الشخص ده كان عمال ينزل ويطلع من على الشجرة. بعدها سمعنا اصوات غريبة، في اللحظة دي كلنا قلنا بصوت واحد: انتم شايفين الراجل ده؟ واحد مننا رد: راجل ايه يا جماعة، ده عفريت، يلا بينا نخرج من هنا احسن شكل المواضيع هتدخل في حتة مش حلوة والعمر مش بعزاق يا شباب. مشينا واحنا بنخبط في بعض، ولما وصلنا للبوابة لقينا مكانها حيطة، ما كانش فيه بوابة اساسا. الوضع ده خلانا اترعبنا اكتر ما كنا مرعوبين، وبدأت أصوات صحابي تعلى من الفزع والخوف اللي كنا فيه. إحنا قعدنا على الحال ده فترة طويلة، أنا حسيتها كأنها 100 سنة، ما كناش لاقيين الباب. ولقيت واحد من صحابي قاعد بيقول: يا رب يا رب، وكان جسمه بيتنفض من الرعب. بصراحة إحنا كلنا كنا مرعوبين. فجأة لقيت واحد من اللي كانوا معانا بيشاور وبيقول: الباب أهو الباب أهو. كلنا بصينا في الاتجاه اللي بيشاور عليه، وفعلا الباب ظهر. احنا جرينا كلنا ناحية الباب. المفاجأة كانت ان في اللحظة اللي احنا خرجنا فيها لقينا جنازة معدية من قدام المصنع. بصراحة احنا ما حطناش في دماغنا وكملنا جري، ولما بعدنا عن المكان وقفنا. انا مش عارف ايه اللي خلاني ابص في الساعة، لكني لما بصيت اتفاجئت لما لقيتها 7:30 الصبح. يعني الشوية اللي قعدناهم جوه كانوا اكتر من 4 ساعات. طب ازاي؟ انا كنت متأكد وواثق ان احنا بالكتير قعدنا 1/2 ساعة بس. ولما رجعنا بيوتنا ودخلنا ننام، كلنا بلا استثناء حلمنا بنفس الشخص، وكل اللي بيحصل لنا حلمنا بيه تاني. ومن ساعتها واحنا بطلنا نلعب كورة، ما بنلعبش كورة خالص، لا بالنهار ولا بالليل. الموضوع ده تقريبا عدى عليه 2 سنين، ومن يوميها فعلا ما لعبناش كورة. حتى عنده فكرة ايه اللي احنا شفناه بالظبط وايه اللي احنا عشناه ده؟ قصة جميلة. بشكر محمد سلطان، وبشكر محمد عادل صاحب القصة، او احمد عادل صاحب القصة. بالنسبة لتفسير الاحداث دي، انا بصراحة ما عنديش اي تفسير ليها، احداث غريبة وفعلا محتاجة اسمع رأي الجمهور فيها من خلال التعليقات. التجربة دي من سوريا، سوريا العظيمة. واضح النهاردة الصبغة السورية واخدة الحلقة. القصة بتبعتها لنا النهاردة سناء رزوق من سوريا، وبالتحديد من مدينة حلب الشهبة. بتقول، مش هطول عليك بالشرح، لكن هحكي لك حكايتي من قبل الأزمة في سوريا بحوالي 1 سنة تقريبا. أنا كنت بوضب الشقة، وفجأة حسيت بريحة حلوة أنا في حياتي ما شمتش حاجة زيها قبلها. وأنا واقفة حسيت إن في حد ماشي قدامي، أنا لدرجة إن أنا يعني اضطريت أرجع لورا. وقتها جسمي أشعر، كان في برودة فظيعة مسكت في جسمي. أنا من كتر الخضة اتصلت ببابا وجه لحد عندي، وأول ما شم الريحة دي صلى على النبي وضحك وقال ما تقلقيش. قلت له خير يا بابا؟ لقيته سكت وبيشاور لي إني أستناه، وراح جاب شيخ عندنا في المنطقة. الريحة الطيبة دي والله فضلت أكتر من ساعة في الشقة. دخل الشيخ الشقة وهو بيصلي على النبي وقال لي بتعرفي مين زارك من ساعة بشقتك الليلة؟ قلت له آه عرفت. قال لي طيب مين؟ قلت له الشيخ الخضر عليه السلام. ضحك الشيخ وسكت شوية وقال لي ربنا بيحبك يا بنتي، وانتي بتربي أيتام. المهم من بعد ما نيمت أولادي على حوالي 8 تقريبا، حسيت ببرودة وكأني والله بالقطب الجنوبي. أنا قعدت والله من بعد الموضوع ده، يعني حصلت أمور كتيرة غريبة. وبعد الوقت ده كانت بدأت الحرب في سوريا، واضطرينا أن احنا ننزح لمنطقة الساحل، وهناك بدأت حكايتي مع الجن. سكنت أنا وولادي على الجبل، كان الشقة بتطل على البحر من الطرف، ومن طرف تاني بتطل على الجبل. الشقة كانت أقل من عادية، بس القصص اللي حصلت فيها كانت كتيرة. مثلا كنت لما أحكي على أي حاجة بكون عايزاها، وأنا عارفة أنه صعب أنه يحصل بسبب الظروف المادية. تاني يوم ألاقي اللي حكيته بيحصل معايا. والله كنت مثلا أقول أني لازمني مبلغ من المال يكفيني أنا وعيلتي تاني يوم، والله نفس المبلغ بيوصلني. مرة لقيت سلحفاة وجبتها لبنتي لأنها بتحب السلاحف كتير، وفضلت عندنا فترة كويسة يعني. وأنا ما بنكرش أني شفت تغيير في الوضع المادي. مرة دخلت أوضة بنتي وقلت لها بدي السلحفاة علشان تشوفها صاحبتي. فجأة اتغيرت ملامح بنتي وقالت لي خديها وإن شاء الله مش راح تشوفيها للأبد. أنا كنت واقفة مصدومة، هي اتغيرت كده ليه وطريقة كلامها عاملة كده ليه؟ المهم أنا أخدت رورو، ده اسم السلحفاة، وقفلت باب الأوضة وقعدت أنا وصاحبتي بنشرب القهوة، وسبت رورو بالصالون بتمشي ببطء شديد تحت الكنبة. أنا ما اهتمتش بصراحة لأني كنت مشغولة مع صاحبتي. على فكرة في باب بيطل على البحر وباب تاني على الجبل، يعني البابين كانوا مقفولين في الشقة. لكن بعد 1/2 ساعة بنتي طلعت من أوضتها، قلت لها تعالي تعالي يلا خدي رورو. قالت لي أنا مش عايزاها. طبعا أنا وقتها قمت من مكاني لتحت الكنبة وقعدت أدور عليها، ما لقيتهاش. مع العلم باب الصالون كان مقفول. أنا فتحت الباب وبدأت أدور عليها في كل مكان، كل شبر في الشقة. والله اختفت وما عادش ليها أي أثر. وبنتي قالت لي أنا قلتلك مش هتشوفيها تاني. مر على الحكاية دي يومين ونسينا موضوع رورو. ومرة كنت في الأوضة لوحدي بحضر الفطار، والأوضة دي مقابلة للمطبخ مباشرة، وفي الوقت ده شفت بنتي الصغيرة دخلت على المطبخ قدام عينيا. والله العظيم عادي يعني ما فيش مشكلة، يعني دخلت قدامي شفتها. استنيت تطلع ما طلعتش، قعدت استنى تطلع ما طلعتش، فقلت يمكن طلعت بره الشقة. الباب اللي بيطل على الجبل رحت بصيت عليه لقيته مقفول والمفتاح محطوط فوق الباب. طبعا بنت صغيرة مش ممكن هتقدر تطلع وتسحب المفتاح، وبعدين هي دخلت المطبخ. فروحت ابص في المطبخ ما لقيتش بنتي، والمطبخ ولا كأن حد دخله، انت فاهمني اكيد. في اللحظة دي جريت جري على أوضة البنات، وهناك لقيت بنتي غرقانة في النوم. سألت بنتي الكبيرة وقلت لها هي نور طلعت من أوضتها؟ قالت لي لا. ليه بتسألي ليه؟ قلت لها لا ولا حاجة، ما تشغليش بالك، انا بس بطمن عليها. على فكرة الموضوع ما وقفش هنا، القصص كتيرة ما بطلتش. والله في الشقة المرعبة دي حاجات كتير قوي حصلت. من الحاجات دي واللي انا فاكراها كويس ومش هنساها، كنا في ليلة قاعدين انا وبناتي واختي، كلنا كنا قاعدين وفاتحين الموبايلات والوقت اصبح متأخر. قلت لبناتي طفوا الموبايلات يلا على النوم. بنتي الكبيرة قالت لي ماما كل ما بطفي الموبايل بيفتح لوحده وبيكتب لوحده. قلت لها انت بتلاقي اي عذر عشان تكملي سهر مش كده؟ قالت لي طيب تعالي شوفي بنفسك واعرفي اذا كان حقيقي ولا انا بألف. انا فعلا اخدت الموبايل منها وطفيته، لقيته رجع اشتغل. كانت تقريبا الساعة 1 بالليل. اخدته بنتي مني وقالت لي شوف يا ماما بيكتب لوحده. بجد في اللحظة دي احنا اتجمدنا كلنا، ما كناش قادرين حتى نتنفس. الكتابة كانت بتظهر على الشاشة لوحدها، والله زي ما بقولك يا مستر كايرو، الكتابة بتقول ما تخافوا أنا معاكم وبعرف بتفكروا في إيه. وقتها أختي قامت كاتبة بسرعة طب إحنا بنفكر في إيه؟ ظهرت الكتابة أنتوا بتفكروا أنا مين؟ أنا إنس ولا جن؟ في اللحظة دي إحنا اتجمدنا تماما، والله العظيم من الرعب كنا عاملين زي ألواح التلج. كتبت بنتي وقالت له طيب ماما شو طبخت اليوم؟ والله زي ما بقولك قال لها بالحرف الواحد على الأكلة اللي أنا عملتها. والكتابة من جديد رجعت بتقول لا تخافوا أنا معاكم ما دمتم ساكنين بهذا البيت. الرعب كان هيدمرنا. ووقتها أختي كتبت طيب في شخص أنا بدي أعرف وين سافر وشو اسمه الكامل. والله 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 كتب اسمه الكامل وحدد فين سافر، والموضوع ده محدش بيعرفه غير اختي. وهنا كلنا صرخنا من الاصوات اللي طلعت من الصالون، كان في زي اصوات حوافر على الارض اقسم بالله، وصوت الباب اللي على البحر انفتح واتقفل بقوه رهيبه. اخدت البنات على سريري وبعد دقايق طلعنا كلنا على الصالون لقينا الباب مقفول. والله فتحت غرفه البنات انصدمت، السراير كانت متلخبطه، الملابس على الارض. اخدت الولاد وطلعنا لعند جارتي في الدور التاني وما قدرتش احكي لها ايه اللي حصل، بس قلت لها ان الكهرباء اتقطعت وان احنا خايفين من الضلمة. كانت هي وجوزها قاعدين فسألتها ابنك نايم؟ قالت لي انا ما عنديش ولاد. قلت لها ازاي ده احنا كل ليلة بنسمع صوت ابنك وهو بيبكي. قالت لي فعلا ما عندي اولاد، ربنا سبحانه وتعالى ما رزقنيش، بس الحمد لله. احنا انصدمنا من كلامها، ازاي ما عندهاش ولد واحنا بنسمع صوت ابنها كل ليلة. المهم احنا قعدنا سنة كاملة في الشقة دي وبعدها طلعنا منها. بس طبعا المفاجآت كانت ما بتنتهيش، والرعب كان دايما سيد الموقف. الحكايات لسه على فكرة ما خلصتش، لان بدأت القصص تزيد وتزيد معانا. طبعا 8 سنين في الجبل شفنا الرعب بكل ما تعنيه من كلمة. ما بعرف إذا قدرت أوصل فكرتي لحضرتك، بس صدقني حكايتي مع الجن ما خلصت. والله كل كوم والفندق المهجور اللي دخلت عليه كوم، ولا قصة الفيلا والرعب الحقيقي اللي بعمري ما راح انساه لنا ولا بناتي. لو عجبتك قصتي هبقى احكي لك عن الرعب الحقيقي اللي شفناه. طبعا عجبتني قصتك سناء رزوك، وفي انتظار حكايتك وتجربتك مع الفندق المهجور. اكيد بطلب من كل اصدقاء مستر كايرو في خانة الكومنتات ممكن تكتبوا رأيكم لسناء في القصة اللي سمعتوها، واكيد حابب اسمع التفاعل ما بينكم وبين كل اصحاب القصص اللي حكوها النهاردة. تعالوا دلوقتي نرجع للجزائر، واكيد من الجزائر بتكون عندنا حكايات قوية جدا مرعبة جدا. القصة المرة دي من عبد الحق. عبد الحق صديق غالي من الجزائر، والحقيقة بعت لي تجربتين مع عمار البيوت. انا حابب احكي لكم القصص زي ما عبد الحق حكاها حرفيا. تعالوا نسمع عبد الحق. صباح الخير مستر كايرو، انا عبد الحق من الجزائر. كنت من كذا يوم حكيت لك في كومنت في اليوتيوب على فيديو، وقلت فيه ان انا هبعت لك قصص حقيقية حصلت لافراد في عيلتي. النهاردة ببعت لك قصتين من القصص دي. القصة دي الاولانية حصلت ليا انا شخصيا مع عمار البيوت. القصة بدأت لما كنت عند خالتي الكبيرة بنحضر فرح بنتها. المنطقة اللي كانت ساكنة فيها خالتي كانت معروفة ان بيحصل فيها حاجات غريبة، لكن ما كانتش كتير. انا في الوقت ده كنت لسه صغير، يعني يمكن كنت في سنة اولى اعدادي. كان كل شيء عادي. الفرح بدأ، وبدأت معاه الاغاني، وبدأوا يقدموا الاكل للمعزومين، وكانوا الستات في جهة والرجالة في جهة تانية. انا كنت بساعد اولاد خالتي في تقديم الاكل، لما لقيت والدتي بتناديني وبتقول لي عبد الحق تعال انا عاوزك. انا استأذنت من ابن خالتي ورحت لامي. لما وصلت لقيتها بتقول لي جدك تعبان، لازم تحطوله ياكل مع الفوج الاول من الناس المعزومين علشان خالي بعد كده يوصله لبيته هو وخالتي، لان جدي كان كبير في السن وكان من الناس اللي مش ممكن يبيت في بيت غير بيته. وكمان يعني نفس الحال حصل فعلا، جدي اكل وخالي وصلوا البيت هو وخالتي ورجعوا. بعد ما خلص الفرح الدنيا ليلت وكل المعازيم روحوا الا اهل البيت من عيلتنا. كنت انا واخويا والناس وخالتي قاعدين فوق بنتسامر فوق سطح البيت. لما نادتنا خالتي علشان ننام لان الوقت كان اتاخر شويه وكان لازم ننام، وبالفعل احنا نزلنا ونمنا. والحد هنا على فكره الامور طبيعيه جدا. وانا في عز النوم صحيت على صوت. الصوت كان واضح جايلي من الجنب اليمين. لما فتحت عينيا لقيت جدي بيبصلي وكان قريب مني. انا كنت ببصله بقول في نفسي ايه ده، هو جدي رجع؟ انا شفته لما راح مع خالي وخالتي، يعني حتى خالي كمان كان طول الوقت معانا بعد كده لما رجع. طب مين اللي رجع جدي؟ في الحقيقة أنا ما كنتش خايف، لكني كنت حيران مش مستوعب. وبصراحة أنا ما أعطيتش الموضوع أهمية كبيرة يعني، وكملت نوم. لما صحيت الصبح رحت على طول سألت أمي، قلت لها أمي هو جدي رجع امبارح بالليل؟ أمي استغربت من سؤالي وقالت لي لا مرجعش، أنت ليه بتسأل؟ أنا خفت شوية وقلت لها أنا صحيت في نص الليل ولقيت جدي واقف قدامي بيبص لي. أمي هنا لما سمعت الكلام ده ابتسمت وقالت لي ما تخافش، دول عمار البيت مش جدك، وهم غير مؤذيين لينا، ما تخافش. القصة دي أنا حكيتها لكم زي ما عشتها بأحداثها بتفاصيلها. القصة التانية اللي هحكيها لكم هي قصة حصلت لخالتي اللي اتكلمت عليها في القصة الأولى، خالتي الله يرحمها. وهنبه على حاجة مهمة في القصة دي علشان تستوعبوا الأحداث. أنا جدي كان عنده في أسنانه ناب من فضة، لأنه كان فقد ناب من أنيابه واستبدله بناب من فضة. تمام؟ دلوقتي أنا جاهز نبدأ القصة. في يوم من الأيام اللي كانت شتوية وبردة جدا، خالتي بتقول إنها كانت في المطبخ بتغسل الأواني اللي تعشوا فيها هي وجوزها الله يرحمه. جوزها كان قاعد في الصالة بيتفرج على التلفزيون، وسمع وقتها خبط قوي على باب البيت. خالتي وبحكم ان المطبخ كان قريب من الباب راحت عشان تفتح وتشوف مين اللي بيخبط في الوقت المتأخر ده. جوزها برضو كان قام وراح وراها علشان يشوف مين، لان مش معقول هيسيب مراته تفتح بعد نص الليل باب البيت من غير ما يكون معاها راجل. لما فتحت خالتي الباب اتفاجئت بجدي واقف قدام الباب. هي قالت له: بابا اهلا بيك، نورت البيت. وهنا جدي او الكائن اللي كان متشكل في شكل جدي ابتسم. لكن خالتي هنا انتبهت لعدم وجود ناب الفضة اللي عند جدي، والكائن نفسه اتغير وشه وشعره. بعد ما كان واخد شكل عادي اصبح خشن ومدبب، وصرخ صرخة رهيبة وضرب خالتي برجله ضربة طيرها. والله جوز خالتي بيقول ان خالتي طارت حوالي 5 متر واتخبطت في الحيطة ووقعت، والكائن ده اتبخر بعدها وكأنه لم يكن اساسا. ولكن الحمد لله سبحانه وتعالى ان خالتي وقتها يعني ما حصل لهاش كسور الا بعض الكدمات الخفيفة نتيجة ارتطامها بالحيطة. دي كانت قصتي التانية. انا بشكر عبد الحق على تجاربه المرعبة، وبشكر كل الاصدقاء الغاليين في الجزائر الغالية على قلبي دايما. بجد التجارب دي يعني مهمة ان احنا نحكيها لبعض، ومهمة ان احنا نتعز بيها من بعض، وان احنا برضو ناخد افكار عن الحاجات اللي بتحصل حوالينا. وبالنسبة للمتشكلين، علشان كده بقول دايما بصوا حواليكم، اتأكدوا ان اللي بيكلمكم بعد نص الليل هو فعلا الشخص اللي انتم تعرفوه. ودلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات. قبل ما نبدأ فقرة التعليقات النهاردة، كل التحية لسالي أدمن قناة مستر كايرو، كل التحية وكل الدعاء ليها، وبطلب من كل الأصدقاء ياريت النهاردة قبل ما ننام كلنا ندعي لسالي ربنا يشفيها ويخفف من ألمها. سالي من أنشط الأدمنز اللي موجودين على قناة مستر كايرو، بنت لطيفة لكنها تعرضت لحادث، والحقيقة بتعاني معاناة شديدة من أثر الحادث ده. فبتمنى منكم كلكم تدعوا لها في صلواتكم الليلة، أرجوكم رجاء خاص من مستر كايرو. دلوقتي نبدأ مع بعض باقي فقراتنا وتعليقاتنا اللي دايما بنحب ندردش فيها بعد كل حلقة كل يوم سبت. أول تعليق معايا النهاردة من لبنى سامي، بتقول: إحنا معاك مستر كايرو ومع الصيان، بنحبها ومصدقينها، وبدي أروح معاها على مملكتها. شكرا ليك مستر كايرو يا مرعب، متألق دايما، ياريت تقرأ تعليقي. وبشكر أدمن قناة مستر كايرو العائلة المحترمة جدا، ودمتم متألقين. ويلا بينا نكمل مع صيان. بشكر كتير لبنى سامي. بنقل على تعليق خاص جدا من أم شهاب اللي بتقول: أحلى أداء، أحلى قناة، وأحلى مستر كايرو، ما تنسانيش في تعليقي يا مستر كايرو، منور الدنيا ودايما من نجاح لنجاح. أم شهاب دايما منورة القناة، دايما تعليقاتك جميلة ولطيفة زيك تمام. بشكرك كتير أم شهاب. كرر معلش يا جماعة، أنا بأمانة بحاول على قد ما أقدر أرضي كل الناس اللي بتكتب على القناة. أحيانا ممكن يعني جل من لا يسهو، وممكن أسهو ما يشوفش تعليق أو يعدي عليا تعليق، لكن بكل تأكيد بحاول على قد ما أقدر إن أنا أقرأ كل تعليقاتكم، وحاول أن أنشر أكبر كم ممكن من التعليقات في نهاية كل الحلقات اللي بزحها أيام السبت والاثنين تحديدا. التعليق ده من حميدة دهماني من الجزائر، بتقول: أهلا مستر كايرو، أنا حميدة من الجزائر، مدمنة على قناتك، وسبق وسميتك هيتشكوك العرب، ورأيي إنك ما تقبلش العزومة، إحنا خايفين عليك، أرجوك أرجوك إنك تقرأ الكومنت من فضلك. حميدة من الجزائر بشكرك، وبشكر كل أصدقائي الغاليين في الجزائر، كلكم حبايبي والله من قلبي، بشكرك كتير مرة تانية. زوبا بتقول: نحن معك للآخر أستاذ حسام، كلنا مع الشمس الساطعة اللي نورت قلوبنا قبل عقولنا، تحية عطرة من القلب للقلب ليك يا أميرة صيان. أحلى حاجة فيكي هو إيمانك القوي بالله تعالى، ربنا يوفقك ويحميكي، منتظرين قصتك بفارغ الصبر. بشكرك كتير زوبا، تعليقك جميل ومدهش كالعادة. التعليق ده من سما سما، بتقول: أنا متابعة جديدة، سمعت القصة من البداية، ولأني من محبي العالم الموازي وفي شوق دايم علشان أعرف أدق التفاصيل وأسرارها، حبيتك وحبيت الأميرة صيان، وعندي طلب أكيد هيكون طلب كل محبيك، إن يكون سرد القصة يومين بالأسبوع، لأن بصراحة شغل الأحداث مأرقني ومخليني في حالة توتر. أتمنى تقرأ رسالتي وتنظر في طلبي. سما اسمحي لي، قلت التعليق ده أو قلت الموضوع ده أكتر من مرة في تعليقات كتير قبل كده وبكرره، وأنا عارف أنا بأمانة ما بحبش إن أنا أرفض طلب، وبأمانة ما بحبش أكسفكم، لكن برضو بأمانة أنا أيام الأسبوع السبعة محتاج أيام سبعة تانية زيهم علشان أقدر أوفي المتطلبات المطلوبة مني، مش بس كقناة، أنا برضو رب أسرة وعندي أسرة مسؤول عنها وعندي شغل، فحياتي متقسمة ما بين ثلاث أقسام، يوتيوب من قسم، الأسرة قسم، وشغل قسم، طبعا بعيدا عن حياتي الخاصة، يعني الثلاث حاجات دول واخدين مني معظم الوقت، فده بيصعب عليا جدا ان انا اعمل اكتر من حلقة، يعني يدوب الوقت مقضي ان انا ادي الـ30 دقيقة بتوع سيان كل يوم اربع زي ما بحاول ان انا استمر في ده، فمعلش سامحيني. اللي انا بعوضه في ده ان انا كل يوم ثلاث بعرض حلقات طويلة مطولة بتبقى عبارة عن تجميع من كل القصص اللي بنشرها على مدار الشهر، بحيث الناس اللي بتحب الملفات الطويلة اللي تكون مدتها 3 ساعات يقدروا يتابعوا ويعيشوا لحظات أطول ممتعة أكتر. بالنسبة للصيان بجمع حلقاتها بعد كل مجموعة من الحلقات، وبعمل أجزاء برضو كبيرة لكن بتزاع على فترات أبعد شوية. استنيها، في حلقة حالا موجودة على القناة مدتها 8 ساعات من قصة صيان، أنا متأكد لو سمعتها مرة واثنين وثلاثة كل مرة هتكتشفي حاجة جديدة. أخيرا بشكر كتير سما. التعليق ده من سلمى نادر بتقول: أهلا بإمبراطور الرعب مستر كايرو، يمس الخير والسعادة والعافية والسرور أستاذنا، أنا في انتظار الحلقة، ربنا يوفقك ويسعدك يا أخويا. بشكرك كتير سلمى نادر من أصدقاء مستر كايرو المميزين جدا. التعليق ده من بسمة وهبي: كان على عيني والله، لكني ما بعرفش أرسم، بحبك في الله أميرتي. ده كان تعليقها على الرسالة الخاصة بسيان اللي كانت طلبت من كل الجمهور أنه يرسم صور لملوك الجن وأمرائهم، ودي التعليق الخاص بيها من بسمة وهبي، بشكرك كتير. أم الغزالة العربية بتقول: أنا مش مصدقة أن قصة صيان حقيقية 100%، لكني لا أستطيع التوقف عن سماعها، أتمنى أنها تقبل تدينا ما يثبت أو يثبت ويثلج صدورنا، بالرغم أني مصدقة لكل ما هو ورائي. أم الغزالة العربية: القصة زي ما دايما بقول في كل حلقة، القصة مش بطلب منكم تصدقوها، لكن اللي عايز إثباتات، الإثباتات كتير، حللوا كلام سيان، اسمعوه، اعقلوه، وشوفوا هل فعلا منطقي ان حد يألف قصة بكل التفاصيل الصغيرة والبسيطة. انا ما بقولش ان القصة حقيقية، وعمري في اي حلقة من الحلقات قلت ان القصة حقيقية 100%، انا زيكم بفكر بصوت عالي، بحاول اوصل للحقيقة، في حاجات واشارات بتقول انها ممكن تكون قصة حقيقية، وفي حاجات عقلانية عقل البشري بيرفض ان هو يستوعب فكرة ان القصة تكون حقيقية. صيان كانت بعتت لنا في بداية الحلقات، في اول تحديدا 5 حلقات، مجموعة من الصور، لك مطلق الحرية انك تبصي عليها وتقولي رأيك فيهم ايه. انا مرة تانية واخيرة وبكررها دايما جماعة، ماليش رأي في قصة صيان، يعني انا ما بقولش ولا عمري قلت ولا عمري هقول ان القصة حقيقية 100%، لاني ما عنديش الدليل القاطع، لكن بوعدكم ان بنهاية الحلقات هكون وصلت لتكوين موقف ورأي نهائي في القصة. لحد اللحظة دي التحقيق لازال مستمر، لسه ببحث ولسه بدور ورا سيان، بحاول افهم الحقيقة فين. اللعبة اللي بين مستر كايرو وسيان هي عبارة عن لعبة زي ما قلتها قبل كده، القط والفار، مرة هي بتكسب الجولة، مرة أنا بكسب الجولة، في النهاية، في نهاية القصة أكيد هنوصل مع بعض لقرار يقيني بحقيقة الموقف. بشكر كتير أم الغزالة العربية. حسناء علي بتقول: منور الدنيا كلها، أحلى مستر حسام، منورين جميعا، أحلى متابعين لمستر كايرو، وحبيبة قلبي كندا الجميلة، منورة الدنيا كلها، أحلى أدمن. بشكرك حسناء، دايما بتسعدينا بتعليقاتك الجميلة، الحقيقة عندنا أدمن احترافي، كل الأدمن بعتز بيهم وبحترمهم وبحبهم جدا، فعلا بيهم أنا فخور. التعليق ده من بدروني لويزا، صديقتي الغالية الفنانة اللي بترسم، وبعتت لي أكتر من صورة لصيان هتشوفوهم الأسبوع ده إن شاء الله في حلقة صيان اللي جاية. بشكرها كتير، وتعليقها بتقول فيه: مساء النور مستر كايرو الغالي وعلى مملكتنا الرائعة اللي بتدعم أحسن قناة على الوجود، سهرة ممتعة للجميع. بشكرك كتير لويزا، دايما بتسعديني مش بس بتعليقاتك، لا كمان بصورك وبأفكارك الراقية جدا. التعليق ده من منى حامد بتقول: مساء الخير أستاذ حسام، احنا في انتظار البث وبالتوفيق دايما يا رب، ودايما منورة القناة يا منى. فيفيان تشارلي من الأصدقاء الجزائريين الغاليين جدا على قلبي، واللي دايما بتبعت لي قصص مثيرة جدا وبتخلي الواحد يفكر كتير في العالم اللي هو بيتعامل معاه، عالم مرعب بجد. فيفيان بشكرك على القصص، وبوعدك قريب جدا وغالبا السبت اللي جاي هنسمع القصص دي. أبو حمدان بيقول: السلام عليكم ورحمة الله أميرتي الحلوة صيان، الله يكون بعونك ويصبرك. اللي جذبني أكتر شيء إنك قدرتي تسامحي أعدائك واللي أساءوا ليكي، لأن الأيام دي صعب جدا الواحد يسوي مثلك. بس أنا حبيت أقولك إن أنت كبرتي بعناية. أنا متابع جديد من البحرين، أبو حمدان من البحرين، وكل الأصدقاء في البحرين برحب بيكم على مكانكم وبيتكم قناة مستر كايرو، القناة اللي بتجمعنا من كل مكان في العالم. بشكرك كتير أبو حمدان. ندى بودرة بتقول: السلام عليكم أستاذنا الكبير مستر حسام، والله احنا بنحبك وكل التعليق بتطلع من القلب، وفرحانين علشان تحت سقف اسمك ومن ضمن أسرتك التانية. وأنا بشكرك كتير ندى بودرة من الأدمن الجدد اللي انضموا للقناة، اللي دايما دايما بتسعدني بنشاطها ومجهودها. والحقيقة هنشوف قريب مجموعة فيديوهات رهيبة، بروموهات بتصنعها ندى، اللي هتكون قريب جدا ماسكة معانا إدارة البروموهات في قناة مستر كايرو. رشا محمود بتقول على قصة حكايات شارع 101: القصة دي عاملة زي القصة العادية اللي بتحصل في بيوتنا، بس لغزها في إن كل ما تمسك خيط اللغز بيتعقد تاني. دي حقيقة فعلا، حكايات شارع 101، ولأنها مستوحاة من أحداث حقيقية أنا عشتها بنفسي، وزي ما قلت لكم أنا آدم في القصة، وأنا فعلا آدم في القصة، وكل الأحداث اللي بحكيها مستوحاة من حاجات أنا عشتها بشكل حقيقي ولمستها وعصرتها، والناس اللي ماتت في القصة ماتت حقيقي في الحياة. القصة مؤثرة جدا، والأحداث اللي فيها مرعبة جدا، والأحداث دي أنا بوعدكم أنا عشتها. إيمان حسن من أصدقائي الغاليين جدا، إيمان ليها معزة كبيرة في قلبي الحقيقة، بتقول: يمكن دي تالت مرة أسمع فيها المسلسل، بتتكلم على حكايات شارع 101، بتقول: وكل مرة بسمعه كأني بسمعه للمرة الأولى، بنجذب للأحداث وبستنى أسمع الجديد دايما، وبستنى كل حلقة على أحر من الجمر. بجد إبداعك لا ينتهي، لأنك بئر لا ينضب من الإبداع والتألق والرقي. أستاذنا الغالي مش عارفة إزاي أشكرك على كل ده وعلى المجهود اللي بتبذله. أنا اللي بشكرك كتير كتير إيمان، أنت من الأدمن النشيطين جدا المحترمين جدا اللي قايمين بشغل راقي ورائع زي بقية الأدمن بتوعنا، اللي أنا فخور بيهم وبباهي، وبقول للدنيا كلها وبقول لكل قنوات اليوتيوب في كل مكان في العالم مش بس في المنطقة العربية، حد عنده أدمن زي الأدمن بتوعي؟ ما افتكرش. أقوى وأكتر ناس محترفة على مستوى اليوتيوب، فعلا فريق جبار محب للجمهور، والجمهور بيحبه وبيتفاعلوا مع بعض وبيصنعوا كيمياء جميلة جدا، بحب دايما أشوف التفاعل اللي ما بينهم على مدار الأسبوع. تعالوا نسمع تعليق أخير النهاردة، هيكون من ريتا فينوس. ريتا بتقول: السعادة أحيانا بتكون على شكل إشعار تنبيه من قناة مستر كايرو، لا تنسوا تفعيل زرار الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد وممتع، ولا تنسى الاشتراك بالقناة واللايك. تحياتي لأمراء وأميرات قناة مستر كايرو. بشكر كتير ريتا، الحقيقة دايما أسلوبك في الكتابة زي ما قلتلك قبل كده في رسائل ما بيننا، أسلوبك في الكتابة متميز متمكن ومحترف وراقي من الدرجة الأولى. بشكر كتير ريتا، ومتأكد أن كل الأدمن بيحتفلوا بيكي، كلهم أمراء وأنت أميرة، والحقيقة سعيد بيكم جدا 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 وبتفاعلكم مع الجمهور الجميل اللي بيتابع القناة. التعليق ده من سعاد علوش بتقول: مساء الأنوار أستاذ حسام، كل مرة بسمع قصصك بشكر الظروف اللي خلتني أتعرف على قناة مستر كايرو، وقصة حكايات شارع 101 هي نموذج السهل الممتنع، كل ما تحس أنك مسكت بالحل بيتضح أن الغموض لازال بيلف القصة، وده بيخلينا نتابع علشان نفهم إيه اللي ضاع مننا. خلاصة القول: أنا واحدة من الناس من اللي بيستنوا الإشعار بفارغ الصبر. بشكرك كتير سعاد، وبتمنى ان القصة تعجبك، وبقول لكل الناس اللي بتتابع الحقيقة بداية من الحلقة السادسة تحديدا الاحداث هتتغير بشكل جذري، الاثارة هتزيد 10 اضعاف، والمفاجآت اللي مستنياكم مش ممكن هتتخيلوها. اعتقد ده كان اخر تعليق معايا النهاردة في حلقتنا ليوم السبت على صوت المزيكا والمطر، واكيد الاسبوع اللي جاي هنكمل مع بعض المشوار. لكن الناس اللي مستنية الاثنين المرعب قدامنا بالظبط 48 ساعة من دلوقتي علشان نسمع مجموعة جديدة من القصص المرعبة جدا من كل مكان في العالم. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة، أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.